الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، ما زال المؤلف رحمه الله في سياق ذكره لقصة نبي الله آدم عليه السلام، قال: ثم إن الله تعالى أتم نعمته على آدم فخلق منه زوجته حواء من جنسه وعلى شكله ليسكن إليها. فلذلك المرأة سماها الله عز وجل في القرآن سكنا للرجل، سكنا للرجل، فلا يتم اطمئنان الرجل ولا استقراره ولا طمأنينته إلا بزوجة يعيش معها. فمن حكمة الله عز وجل أن خلق من آدم عليه السلام هذه الزوجة ليسكن إليها وتتم المقاصد المتعددة من الزواج، ومقاصد الزواج كثيرة جدا، من أعظمها ما تقدم سكن للرجل، ومنها أن بها يستكمل العبد نصف دينه، كما جاء عن أنس عند البيهقي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا تزوج العبد فقد استكمل نصف دينه، فليتق الله في النصف الآخر. ومن مقاصد الزواج تكثير هذه الأمة، ومن مقاصد الزواج تحصين الفرج وغض البصر، ومن مقاصد الزواج كذلك ارتباط الناس بعضهم ببعض، فتكون به المصاهرة ويكون به تكون به الأنساب ونحو ذلك. ومن مقاصد الزواج حفظ الأنساب، فإن الإنسان إذا لم يتزوج لا شك أنه سيذهب إلى طرق معوجة من الزنا، فتختلط الأنساب. ومقاصد الزواج كثيرة جدا، فمن حكمة الله أن جعل لآدم زوجته وجعل لذريته أزواجا يسكنون إليهن. قال: وتتم المقاصد المتعددة من الزواج والالتئام، نعم، وتنبث الذرية بذلك، يعني توجد وتكثر. وقال له ولزوجته وهما في الجنة كما تقدم: إن الشيطان عدو لكما فاحذراه غاية الحذر. حذرهما الله عز وجل من الشيطان، إن الشيطان لكما عدو مبين، فلا يخرجنكما من الجنة، ونحو ذلك من الآيات. قال: فلا يخرجنكما من الجنة التي أسكنكما الله إياها وأباح وأباحكما أن تأكلا من جميع ثمارها وأن تتمتعا بجميع لذاتها. انظر كم في الجنة من ثمار، وكم فيها من أشجار، لا يعلم ذلك إلا الله سبحانه وتعالى، فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين في الجنة ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. فالله عز وجل أباح لهما جميع ثمار وأشجار الجنة إلا شجرة واحدة، فقال: وأن تتمتعا بجميع لذاتها إلا شجرة معينة في هذه الجنة فحرمهما عليهما، فقال: ولا تقربا هذه الشجرة فتكونا من الظالمين، لأن بأكلهما هذا الشجرة أولا معصية لله عز وجل، ثانيا ما حرمها الله عز وجل عليهما إلا لمضرتها كما سيأتي معنا. قال: وقال الله لآدم في تمتيعه بهذه الجنة: إن لك ألا تجوع فيها ولا تعرى، وأنك لا تظمأ فيها ولا تضحى، يعني نعيم لا منغص فيه، نعيم لا كدر فيه، لا كدر فيه، لا جوع ولا عطش ولا كذلك شيء مما يكون في هذه الدنيا من المنغصات ومن كذلك المكدرات. قال: فمكثا في الجنة ما شاء الله على هذا الوصف الذي ذكره الله، وعدوهما يراقبهما ويراصدهما وينظر الفرصة فيهما، الشيطان لا يكل ولا يمل بل يستمر مع العبد في وسوسته وفي خطواته حتى إذا تحين الفرصة أضله وأغواه. قال: فلما رأى أي الشيطان سرور آدم بهذه الجنة ورغبته العظيمة في دوامها جاءه بطريق لطيف في صورة الصديق الناصح، قال له: ماذا؟ إني لكما لمن الناصحين. وقال لهما: ما نهاكما ربكما عن تلكم الشجرة إلا أن تكونا ملكين أو تكونا من الخالدين. لماذا نهاكم الله عن هذه الشجرة؟ أكيد هذه الشجرة فيها سر، إذا أكلتما منها ستكونان ملكين، هم الآن أعظم من الملوك. انظر إلى غرور الشيطان، إلى غرور الشيطان. أنت الآن في نعيم، في سعادة، في تمتع بالحلال، يأتيك يقول لك: حاك ذاك ما ذقته، ذاك الخمر ما ذق طعمه، اطعمه ولو شربة واحدة، ذاك تلك الصورة ما رأيتها، أحلى صورة وأجمل صورة، فإذا بها أقبح صورة، لكن تزيين وغرور من الشيطان الرجيم. فهكذا جاءهم بهذا الطريق اللطيف في صورة الصديق الناصح، فقال: يا آدم هل أدلك على شجرة إذا أكلت منها خلدت في هذه الجنة؟ هل أدلك على شجرة الخلد وملك لا يبلأ؟ هكذا جاء إبليس أبينا أو أبانا آدم عليه السلام، قال له: يا آدم هل أدلك على شجرة إذا أكلت منها خلدت في هذه الجنة ودام لك الملك الذي لا يبلى؟ قال: فلم يزل، أي الشيطان، يوسوس ويزين ويسول ويعد ويمني. هذا كلها من وسائله، من وسائل الشيطان الوسوسة، ولذلك أمرنا الله أن نستعيذ من وسوسته. قل: أعوذ برب الناس، ملك الناس، إله الناس، من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. فحذرنا الله عز وجل من وسوسته. وأحيانا يأتي بالتزيين، يزين لك الحرام، يجعله في صورة جميلة وهو ليس كذلك، ولكنه التزيين. ولأزينن لهم في الأرض ولأغوينهم أجمعين. وهكذا يسول لهم، يستزلهم ويستغفلهم ويعدهم، وما يعدهم الشيطان إلا غرورا. ستلقى كذا، ستتحصل على كذا، وعود شيطانية، وعود شيطانية. وهكذا يمني الإنسان بأنه سيتحصل على كذا وكذا وكذا، وكلها أماني لا حقيقة لها. وهكذا لربما أتى الإنسان بصورة الناصح كما أتى أبانا آدم عليه السلام، أتاه بصورة الناصح. نعم. قال: وهي أكبر الغش، حتى غرهما فأكلا من الشجرة التي نهاهما الله عنها وحرمهما عليهما، فوقعا في المحظور وفي المعصية. قال: فلما أكلا منها بدت لهما سوآتهما بعدما كانا مستورين. كان في الجنة آدم مستور بنص الآية: إن لك ألا تجوع فيها ولا تعرى. ولا تعرى يعني لا تكون عاريا من غير ستر لعورتك، بل ستكون مستور العورة أنت وزوجك، أنت وزوجك. فلما أكلا من الشجرة ذهب عنهما سترهما فأصبحا عاريين، لا شيء يغطي سوآتهما، لا شيء يغطي سوآتهما. قال: وطفقا يخصفان على أنفسهما من أوراق تلك الجنة، يعني يلصقان أوراق الجنة في سوآتهما، لعل هذه السوءة تستتر بهذه الأوراق، أوراق الشجر. نعم، أي يلصقان على أبدانهما العارية ليكون بدل اللباس. وسقط في أيديهما، وظهرت في الحال عقوبة معصيتهما، فعلم أن هذا البلاء الذي نزل بهما بسبب هذه المعصية، وهذا فيه أثر المعاصي على صاحبها، وأنه لربما نال عقوبة هذه المعصية في الدنيا قبل الآخرة، في الدنيا قبل الآخرة. قال: وناداهما ربهما: ألم أنهكما عن تلكم الشجرة وأقول لكما إن الشيطان لكما عدو مبين؟ قالا: ربنا ظلمنا أنفسنا. اعترفا بهذا الذنب، وهكذا من وقع في شيء من الذنوب يقتدي بالأبوين، يرجع إلى الله ويتوب إليه، فالله عز وجل قد أخبرنا عن حال أهل الإيمان أنهم لا يصرون على الذنب بل يسارعون ويبادرون إلى التوبة والرجوع إلى الله. والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم، ومن يغفر الذنوب إلا الله، ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون. فلم يصر آدم وزوجه على هذه المعصية، بل اعترفا بخطيئتهما فقالا ربنا إنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. قال وناداهما ربهما لم أنهكما عن تلكم الشجرة وأقل لكما إن الشيطان لكما عدو مبين. فأوقع الله في قلوبهما التوبة التامة والإنابة الصادقة، رجعا إليه رجوعا صادقا، وهذه هي التوبة النصوح التي أمرنا الله عز وجل بها في قوله يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوحة، أي صادقة تامة استوفت جميع شروط التوبة الصحيحة النصوح. قال فتلقى آدم من ربه كلمات فتاب عليه، فالله عز وجل يتوب على من تاب. قالا ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. قال فتاب الله عليهما ومحى الذنب الذي أصابا، فإن من تاب فقد محى الله عز وجل ذنبه، فالتائب من الذنب كمن لا ذنب له، التائب من الذنب كمن لا ذنب له، فمحى الذنب عن محى الذنب عن آدم وزوجه. قال ولكن الأمر الذي حذرهما الله منه وهو الخروج من هذه الجنة إن تناولا منها تحتما ومضى، لأنه في الآية أن الله عز وجل أخبر آدم أنه إذا أكل من هذه الشجرة سيخرجه منها، سيخرجه من هذه الجنة. نعم. قال ولكن الأمر الذي حذرهما الله منه هو الخروج من هذه الجنة إن تناولا منها تحتما ومضى، فخرجا منها إلى الأرض التي حشى خيرها بشرها وسرورها بكدرها، بمعنى أنها ليست كالجنة، هذه الأرض ليست كالجنة، ففيها الحياة الطيبة وفيها شيء من شرور هذه الدنيا، فساعة سرور وساعة حزن، ساعة راحة وساعة تعب، ساعة خير وساعة شر، وهكذا. فهذه الدنيا لا تصفو لأحد، فهي دار المكدرات والمنغصات. قال وأخبرهما الله أنه لا بد أن يبتليهما وذريتهما، وأن من آمن وعمل صالحا كانت عاقبته خيرا من حالته الأولى، ومن كذب وتولى فآخر أمره الشقاء الأبدي والعذاب السرمدي. وهذا في آيات كثيرة، قال الله عز وجل في كتابه الكريم من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون. وقال سبحانه وتعالى في كتابه الكريم والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. فجنس الإنسان في خسارة إلا من آمن وعمل صالحا وأوصى بهذا العلم وصبر على تبليغه. نعم. قال: وحذر الله الذرية منه، أي من الشيطان، فقال: يا بني آدم لا يفتننكم الشيطان كما أخرج أبويكم من الجنة ينزع عنهما لباسهما ليريهما سوآتهما إنه يراكم هو وقبيله من حيث لا ترونهم. آدم عليه السلام أخرج من الجنة بعدما أدخل فيها، وذريته لم يدخلوا الجنة إلا بعد أن يوجدوا على هذه الأرض، فينظر عمل هذا الإنسان، إن عمل بأهل الطاعة والإيمان أدخله الله الجنة، وإن عمل بعمل أهل الكفر والعصيان أدخله الله النار. فالله سبحانه وتعالى حذر الذرية من أن يقعوا في فتن الشيطان: لا يفتننكم الشيطان كما أخرج أبويكم من الجنة، فلا يحرمك أيها الإنسان من دخول الجنة، فإن كنت من أهل الكفر والشرك فأنت محروم من الجنة حرمانا أبديا سرمديا، لا تدخل الجنة إن كنت من الكافرين أو المشركين. وأما إن كنت من المؤمنين وإن كان عندك شيء من المعاصي والذنوب فأنت تحت المشيئة، إن كانت هذه كبائر فالله عز وجل يقول في كتابه الكريم، قال سبحانه: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، فإن غفرها الله لك أدخلك الجنة، وإلا عذبت بسبب هذه الكبائر ثم أدخلت الجنة بعد ذلك. قال: وأبدلهم الله بذلك اللباس الذي نزعه الشيطان من الأبوين بلباس يواري السوآت ويحصل به الجمال الظاهر في الحياة، ولباس أعلى من ذلك وهو لباس التقوى الذي هو لباس القلب والروح. واستدل العلماء بهذا أن لباس الظاهر دليل على تحقق لباس الباطن وهي التقوى، فالمرأة التي لا تستتر ولا تلتزم بالحجاب الشرعي فتبدي شيئا من عورتها هذا دليل على ضعف تقواها، لأن الله عز وجل ذكر لنا في الآيات لباسين: لباس يواري السوءة ولباس التقوى، قال: ذلك خير وهو أعظم. فإذا قوي لباس التقوى تحقق لباس السوءة، تحقق لباس السوءة، وإذا ضعف لباس التقوى ضعف لباس السوءة. هذه قاعدة معروفة عند أهل العلم، عند أهل العلم، وهذا فيه دليل على أن صلاح الباطن دليل على صلاح الظاهر، صلاح الباطن دليل على صلاح الظاهر، فإذا صلح القلب بالتقوى والإيمان صلح الظاهر، فلا تجد الإنسان يظاهر بالمعصية لا في لباسه ولا في أقواله ولا في أفعاله، بل تجده مستقيما على شرع الله ممتثلا لأمر الله مجتنبا لما حرم الله سبحانه وتعالى. فمن نعمة الله عز وجل على ذرية آدم أن جعل لهم لباسين، لباس يغطي الظاهر والسوآت، ولباس كذلك يزين الظاهر والباطن، وهو أعظم وأعلى، وهو لباس التقوى، وهو لباس التقوى. فهذا معنى قوله وأبدلهم الله بذلك اللباس الذي نزعه الشيطان من الأبوين بلباس يواري السوآت ويحصل به الجمال الظاهر في الحياة. فسبحان الله، ما أجمل المرأة عندما تحتشم وعندما تستتر بالحجاب الشرعي أمام الأجانب، وكذلك ما أجمل الرجل عندما يستر عورته من السرة إلى الركبة، فهذا أجمل ما يكون الإنسان، أجمل ما يكون الرجل في لباسه. وأما التعري والتفسخ فهذا دليل السفه ودليل الفسق والفجور والعياذ بالله. قال ولباس أعلى من ذلك، وهو لباس التقوى الذي هو لباس القلب والروح بالإيمان والإخلاص والإنابة والتحلي بكل خلق جميل والتخلي عن كل خلق رذيل. قال ثم بث الله في من آدم وزوجه رجالا كثيرا ونساء، ونشرهم في الأرض واستخلفهم فيها لينظر كيف يعملون، وما نحن إلا من هؤلاء الرجال الكثير الذين بثهم الله عز وجل من آدم وزوجه عليهما السلام. طيب، نكتفي بهذا ونؤجل الفوائد المستنبطة في الدرس القادم إن شاء الله تعالى.